بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة طه، وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم قال الله جل وعلا: ولقد مننا عليك مرة أخرى. تأملوا في عظيم إحسان الله تعالى وكرمه. لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا أن ييسر له طريق الدعوة إلى الله، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ومع هذه الإجابة يذكره الله تعالى بإحسانه القديم عليه: ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي قبل ذلك، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. وذكر مننا كثيرة على كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذا الإخوة أن المسلم يتفكر في إحسان الله تعالى القديم عليه، والإحسان القديم يستدعي من المحسن أن يستمر في إحسانه. لو أنك أعطيت فلانا مالا في وقت حاجة واستفاد من هذا المال، ثم مرت عليه أيام أو أشهر، ثم حصل له ظرف آخر واحتاج إلى مساعدة أخرى قد تكون أحوج، وأنت عندك ما تساعد به هذا الإنسان، ثم قلت: أنا ما أساعده. كأن الإحسان الأول لا عبرة به، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، يكتب لك المعروف الحمد لله. لكن الإحسان التام هو إنما يكون بالاستمرار فيه. وهكذا يستشعر المسلم الإحسان القديم من ربه جل وعلا. فإذا تذكرت أن الله تعالى أحسن عليك، أحسن إليك منذ نشأتك في القدم، ثم إذا دعوت الله الآن في حاجة تريدها، في أن يزيدك الله تعالى من فضله من الإيمان، تتذكر تقول: الله تعالى أنعم علي بالإسلام، جعلني مسلما، جعلني من أهل السنة، هداني للإيمان، حبب إلي الدين، فأرجو من ربي أن يتم نعمته علي بأن يزيدني إيمانا وفضلا وإحسانا حتى أعبده وكأنه وكأنني أراه. فما تستبعد مثل هذه المطالب العالية إذا تذكرت إحسان الله القديم. هذا يجعل في نفسك قوة الرجاء وعظم الرغبة. ولذلك تأمل في الصلاة الإبراهيمية كيف تتوسل إلى الله بإحسانه القديم. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني كما سبق فضلك وإحسانك على إبراهيم وآل إبراهيم فصليت عليهم وباركت عليهم، فكذلك صل على نبينا محمد وعلى آله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأمته وأتباعه. قال: ولقد مننا عليك مرة أخرى غير هذه المنة. وتأمل كيف قال: ولقد مننا عليك، ما قال أنعمنا عليك، بل قال مننا عليك، حتى يعلم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا محض فضل الله تعالى عليه، وأن هذا من إحسان الله تعالى إليه، والإنسان لا يستحق شيئا على الله من باب الاستحقاق، وإنما الفضل كله راجع إلى الله جل وعلا. قال: ولقد مننا عليك مرة أخرى. متى؟ يذكره الله تعالى الآن بنعمه عليه منذ نشأته، فهذا يزيده انشراحا وقوة في الدعوة: رب اشرح لي صدري. فالآن لما يتذكر هذه النعم يزداد انشراح صدره. يقول: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ يعني حين أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذه المنة الأولى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أبهمه تعظيما وتفخيما لهذا الإلهام الصادق الذي قذفه الله تعالى في قلب أم موسى، كما فسره الله تعالى فقال: أن اقذي فيه. فأن هنا تفسيرية، ما الذي أوحاه الله تعالى إليها؟ قال: أن اقذي فيه في التابوت الصندوق، فاقذي فيه في اليم. تأمل كيف استخدم هنا كلمة فاقذي فيه، وقذف الشيء رميه بسرعة وقوة لأنها في قلق وخوف، فتريد بسرعة أن تخفيه من الذباحين. فقال: أن اقذي فيه في التابوت في الصندوق. وقال بعضهم: التابوت فعلوت من التوب، يعني أصل الكلمة في اللغة تاواب، الذي معناه الرجوع، لأن التوبة معناها الرجوع، تاب العبد إلى ربه يعني رجع إليه، كما يتوب الله على عبده فيرجع إليه رحمته ومغفرته. فتسمية هذا الصندوق بالتابوت فيه تفاؤل برجوعه. قال: أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم، وهو البحر أو النهر العظيم، والمقصود به نهر النيل هنا. فاقذي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. وتأمل، كأن البحر له إرادة ويتلقى الأمر من الله جل وعلا: فليلقه اليم بالساحل. هذا أمر من الله، فليلقه اليم بالساحل، فهذا الكون كله يستجيب لله جل وعلا. فجعل هنا اليم مأمورا من قبل الله حتى يكون هذا الأمر لا شك فيه، فيمتثل البحر أمر الله تعالى. هذا البحر الهائج، هذا النهر العظيم الهائج، يصبح مهادا لموسى عليه الصلاة والسلام، يحمله برفق إلى الساحل. قال: فليلقه اليم بالساحل. والله على كل شيء قدير جل وعلا، يجعل هذا البحر الهائج مهادا يحمل هذا الطفل الرضيع، ويجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. قال: فليلقه اليم بالساحل، يعني شاطئ النيل جهة قصر فرعون. قال: يأخذه عدو لي وعدو له. يأخذه عدو لي فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وعدو له، عدو لموسى، ذبح آلاف الأطفال لأجل موسى. قال يأخذه عدو لي وعدو له. ومع هذه الحركات التي تشعر فيها ب يعني الشدة والعنف، فاقضي فيه في التابوت، أن يقضي فيه في التابوت، فاقضي فيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. أمام هذه الصدمات والمخاوف، إذا برحمة الله تعالى تحفظ هذا الطفل الرضيع، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه منة عظيمة من الله تعالى. ولقد من عليك مرة أخرى، وألقيت عليك محبة مني. ثبت عن سلمة ابن كهيل قال: حببتك إلى عبادي وألقيت عليك محبة مني. قال سلمة ابن كهيل: حببتك إلى عبادي، حببتك إلى عبادي. وتأمل كيف قال: ألقيت عليك محبة مني، ما قال حببتك إلى عبادي، كأن المحبة ألقيت عليه فغطته واشتملت على كل أجزائه، فما يراه أحد إلا ويحبه. وألقيت عليك محبة، تنكيرا للتعظيم، محبة مني أضيفت إلى الله، نسبها الله إلى نفسه تعظيما لهذه المحبة. وذلك لما أخذته امرأة، أو لما رأته امرأة فرعون، جعل الله تعالى في قلبها محبته، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وألقيت عليك محبة مني. ومع هذه المحبة فهو محفوظ ومحروس برعاية الله. ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. قال ابن كثير، قال أبو عمران الجوني رحمه الله: تربى بعين الله. وقال قتادة رحمه الله: تغذى على عيني. وقال عبد الرحمن بن زيد رحمه الله: أجعله في بيت الملك ينعم ويترف، وغذاؤه عندهم غذاء الملك، فتلك الصنعة. ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. صنعة الشيء الإخوة تدل على أن صاحب الصنعة يتقن هذا العمل، فيتقن الشيء المصنوع ويعتني به. أنك إذا أردت أن تصنع شيئا لابد أن تتعلم كيف يصنع هذا الشيء، ويكون عندك آلات وقدرة على صنعه. وهذه الكلمة في اللغة تدل على الاعتناء يعني الشيء، وذلك الفرق بين يعملون يصنعون، يعني تدل على زيادة عناية بالفعل، لأن الحرفة والصنعة قد اعتاد عليها الإنسان فأتقنها من شدة عنايته بحرفته وصنعته، قد أتقنها. فكذلك يعبر بهذه الكلمة عن الأعمال التي يتقنها العبد ويعتني بها. فقال هنا: ولتصنع على عيني. هذا يدل على عظيم عناية الله تعالى بكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. ولتصنع على عيني، تأمل كيف قال على عيني، ولتصنع على عيني، لأن الشيء المصنوع لابد أن يكون تحت المراقبة يعني الحفظ. ولتصنع على عيني، يعني أراك وأراقبك فأنت في حفظه. قال: ولتصنع على عيني. وتأملوا الإخوة في هذه المنة، منة عظيمة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني. فالله تعالى يجعل للمؤمن محبة في قلوب عباده، وهذه الإخوة نعمة عظيمة. والمسلم لا يريد بذلك شهرة أو رياء أو سمعة، بل لا يطلب هذا الأمر ابتداء، وإنما يقبل على الله بصدق وبإخلاص، وإن حصل له شيء من هذا فيجعل هذا وسيلة لنشر الخير والدعوة إلى الله جل وعلا. وتأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة عنده جل وعلا، يحبهم ويحبونه، وكذلك سيجعل لهم مودة ومحبة في قلوب الناس. يقول بعض السلف: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه، حتى يرزقهم، قال حتى يرزقه رحمتهم. الله أعلم، يعني من شدة إقبالهم إليه ومحبتهم له يدخل في قلبه أن يرحمه. فما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. هذه الدرجات العالية الإخوة ما تنال إلا بالإخلاص لله، هذه منازل السابقين المقربين، ما تنال إلا بقوة الإخلاص، أن ما يكون في قلبك شيء إلا الله، ما تبتغي في هذه الدنيا شيئا إلا الله، ما تريد إلا وجه الله جل وعلا، كل شيء هالك إلا وجهه، فلا تفتر عن ذكره. يشعر هذا الإنسان بوحشة إذا أطال الحديث في القيل والقال ومع فلان وفلان، ما يفتر لسانه عن ذكر الله، قلبه دائم الصلة بالله جل وعلا، يستسلم لأمر الله ويرضى بقدر الله، مقبل على ربه جل وعلا، ليس له هم في هذه الدنيا إلا أن يتقرب إلى الله، أن يحقق الغاية التي خلق لأجلها، عبادة الله تعالى على أحسن وجه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيتقن عبادته لله، يحرص على إتقان صلاته والخشوع فيها، على الصيام، على قيام الليل، على ذكر الله وتلاوة القرآن، على الإحسان إلى العباد، على الاهتمام بالدين والدعوة إلى الله، ليس له هم في هذه الدنيا إلا دين الله جل وعلا. فإذا أقبلت بصدق على الله ما أردت شيئا من هذه الدنيا إلا وجه الله جل وعلا، تأتيك الدنيا وهي راغمة، ويجعل الله تعالى المحبة في قلوب العباد، ويكفيك الله تعالى هم الدنيا وهم الآخرة، فتكون والله ملكا في الدنيا ولو كنت أفقر الناس. وإذا ضرب المثل في زماننا هذا في هذا الباب، يضرب بالشيخ بن باز رحمه الله تعالى، كيف جعل الله تعالى محبة الناس، جعل في قلوب الناس محبته حتى من المخالفين، كانوا يعظمون ويحترمون، حتى لما زاره الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، هو معروف بشيء من يعني ما عنده من بعض الأمور، لكن استقبله الشيخ بن باز رحمه الله في بيته، و يعني أحسن إليه وأكرم وتكلم بكلمة قد يكون فيها يعني نصيحة عامة في العقيدة. فالشيخ الغزالي رحمه الله انبهر بهذا الإمام رحمه الله تعالى. وهكذا يعني من أقبل على الله تعالى بصدق وأخلص لله رفع الله تعالى له ذكره. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله أكبر، ما ظنك بعبد الله تعالى يقول في شأنه ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. الله تعالى يتولى تربيته والعناية به، يرقيه في مدارج الكمال بعنايته ورحمته وتوفيقه وتسديده على اطلاع منه جل وعلا على عيني وعلى مرأة من الله وحفظ من الله جل وعلا. ولتصنع على عيني، وأبلغ من هذا ما قاله الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فاصبر لحكم ربك، قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. هذه كرامة عظيمة. تخيل عبد ضعيف يقول الله تعالى له فإنك بأعيننا. وهذه المعاني الإخوة للمؤمن نصيب منها بحسب إقباله على ربه جل وعلا. ولتصنع على عيني. ثم يذكر الله تعالى منة أخرى حتى تعلم أن فضل الله تعالى واسع. فهذه النعمة وهذه الرعاية شملت أمه، فلم يجعلها الله تعالى مع قلقها وحزنها، بل قال الله تعالى بعد ذلك بعد أن يعني عاش موسى عليه الصلاة والسلام في قصر فرعون، أو يعني حمله اليم إلى قصر فرعون، وأيضا نسينا أن نذكر كلام ابن كثير هنا الذي يدلك على عظم قدرة الله تعالى ومشيئة الله جل وعلا. قال ابن كثير وله السلطان العظيم والقدرة التامة أن لا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له. هذا الذي قتلت الولدان بحثا عنه أنت الذي تربيه في قصرك وعلى فراشك وتغذى بطعامك وشرابك. الله أكبر، حتى تعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد. ثم تنتقل الآيات إلى أمه التي أكلها الحزن، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. إذ تمشي أختك، وإذ هنا حين بمعنى حين، هذا الظرف متعلق بكلمة تصنع، ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك، يعني هذا من مظاهر تربية الله تعالى له وعناية الله به. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، لأنه كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. انظر إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، كيف سيرجع إلى أمه وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت، طبعا أهمهم ذلك، والولد الآن سيموت ماذا يفعلون، فنادوا في الأسواق وجاءت المراضع. فقالت أخته هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، تبرد عينها وتسكن، ولا تحزن، ولا تحزن. فيعود إليها وتتولى تربيته وإرضاعه، وهذا من كرم الله تعالى على أم موسى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. ولذلك يعني جاء في الحديث قال مثل الصانع الذي يحتسب صنعة الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. نالها من السعادة والرفعة والغنى والراحة في الدنيا قبل الآخرة، فأعطيت من الأجور في الدنيا من قبل امرأة فرعون ما أعطيت، وأزال الله تعالى همها وكربها ويعني أعاد طفلها إليها. كل هذا في ساعة، لو تتأمل، ألقته في اليم، ذهب به اليم إلى الساحل، أخذوه وجاع وبحثوا عن المراضع، في آخر اليوم رده الله إليها يعني هذا الكرم العظيم. فالإخوة يعني المسلم لابد أن يكون في قلبه رجاء، ما ييأس. انظر إلى حال أم موسى قبل أن يرجع إليها وليدها ورضيعها، كيف كانت في الهم والغم، وكيف تبدل الحال إلى أحسن حال، إلى حالة ما تخطر بالبال أبدا أن تربيه بأجر، سبحان الله. فإذا الله تعالى يعطيك خيرا مما تتمناه، لكن عليك بالإقبال على الله والصدق مع الله جل وعلا. قال: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ثم منة أخرى بعد ذلك في شبابه، قال: وقتلت نفسا، يعني القبطي، فنجيناك من الغم، الغم الذي أصابه أولا بسبب القتل، لأن النفوس المؤمنة ما تطيق مثل هذه الجريمة حتى لو كانت خطأ. وذلك الله تعالى يقول عن موسى لما قتل القبطي: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. فكيف إذا كان عمدا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب دما حراما كأن الدين ضيق عليه، كأنه يخرج من هذا الدين وينسلخ منه، كيف يقتل مؤمنا متعمدا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. فكيف بهؤلاء الذين يزعمون أنهم سيقيمون دولة الإسلام ثم يقتلون المسلمين ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يكفرون المسلمين بجرأة، كل من خالفهم أو لم يبايع إمامهم فهو كافر مرتد والعياذ بالله. الله تعالى يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فنجيناك من الغم، وأيضا الغم الذي أصابه بسبب بحث فرعون وجنده عن موسى لما قتل القبطي وفر هاربا. قال: فنجيناك من الغم، لما فر هاربا وذهب إلى مدين. قال: وفتناك فتونا. وفتناك فتونا، الفتنة الاختبار، ولذلك يقال فتنت الذهب، يعني أدخلته في النار حتى يخلص من الشوائب. وهكذا الفتنة والاختبار، يدخل الإنسان الاختبار فيظهر الجيد من الرديء، يظهر المؤمن من يعني المنافق، يظهر القوي في إيمانه من الضعيف في إيمانه. فهذا الاختبار وهذا هذه الفتنة. وفتناك فتونا، فتونا يعني فتونا عظيما، اختبارا عظيما بهذه المحن التي مرت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما ولد في عام الذبح، ذبح الأطفال، هذا من الفتون. ثم لما ألقي في اليم، هذا من الفتون. ثم لما ألقي في الساحل الذي هو عند قصر فرعون، هذا من الفتون عند قصر عدوه. لما قتل القبطي، هذا من الفتون. وهكذا وفتناك فتونا. وساق ابن كثير رحمه الله تعالى هنا حديث الفتون، وحديث يعني طويل ومشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى وابن جرير في تفسيره. وهذا الحديث رواه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس في قوله تعالى وفتناك فتونا، قال ابن جبير سألت ابن عباس عن قوله تعالى وفتناك فتونا كلمتين، فأجاب ابن عباس في 8 صفحات عندنا هنا، ذكر قصة موسى كاملة من أولها إلى آخرها إلى التيه، ساقها بطولها، وفي كل مقطع يقول وهذا من الفتون يا ابن جبير، وهذا من الفتون يا ابن جبير. قال سألته عن الفتون ما هو، قال استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. سأل في وقت، قال ما يكفي هذا الوقت، هذا تفسير الآية يحتاج من أول النهار نجلس معك ونتذاكر فيها. قال فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس رضي الله عنهما لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم من أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وقد كانوا يظنون أنه يوسف ابن يعقوب، فلما هلك قالوا ليس كذلك إن الله عز وجل، ليس كذلك إن الله عز وجل وعد إبراهيم، قال فرعون فكيف ترونه، فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فليجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك إلى آخر يعني الحديث، ما نستطيع أن نقرأ طبعا الحديث كاملا، لكن هذا جميل لو تقرؤونه يعني في تفسير ابن كثير. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يعني موقوف على ابن عباس، لكن يعني مثل هذا يعني مما يقبل، رواه ابن عباس ترجمان القرآن تفسيرا لهذه الآية، والله أعلم. يعني لو نقرأ مثلا هذا المقطع الذي قرأناه من الآية، مثلا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، مثلا هنا يقول فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، قال وذلك من الفتون يا ابن جبير، فقالت لهم اتركوه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فاتت به فرعون فقالت قرة عين لي ولك، قال فرعون يكون لك، فأما لي فلا حاجة لي في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أحلف به لو أقر فرعون بأن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله به كما هدى امرأته، ولكن حرمه ذلك. فالبلاء موكل بالمنطق الإخوة، ما تدري لعل هذه الكلمة سبب حرمانك من كثير من النعم. قال فأرسلت إلى من حولها من كل امرأة لها لبن لتختار له ضئرا، فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها، حتى أشفقت عليه امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت فأحزنها ذلك، فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ضئرا يأخذ منها فلم يقبل، فأصبحت أم موسى والهة فقالت لأخته قصيه، قصي أثره واطلبيه، هل تسمعين له ذكرى، أحي ابني أم قد أكلته الدواب. انظر إلى قلب الأم، مع أن الله تعالى قذف في قلبها إنا ردوه إليك وجائر من المرسلين، لكن هكذا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال ونسيت ما كان الله وعدها فيه، فبصرت أخته عن جنب وهم لا يشعرون، فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون، والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به أو لا يشعر به، فقالت من الفرح حين أعياهم الضؤار أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له، هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت نصيحتهم له وشفقتهم عليه رغبة في صهر الملك ورجاء منفعته، هذا من فطنتها. فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزى إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه ريا. وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ضئرا، فأرسلت إليها فأتيت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت لها امكثي عندي ترضعين ابني هذا، فإني لم أحب حبه شيئا قط. فقالت أم موسى لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فنضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا، وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله عز وجل وعدها، فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز وعده، فرجعت إلى بيتها بابنها. فأصبح أهل القرية مجتمعين يمتنعون من السخرة والظلم ما كان فيهم، يعني أصبح لبني إسرائيل منزلة عند يعني قوم فرعون. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى أريد أن تريني ابني، فوعدتها يوما تريها إياه. فقالت امرأة فرعون لخزانها وبؤورتها لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه، وأنا باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم. قال فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون. انظر إلى يعني هذا العز وهذا الشرف الذي حصل لموسى وأمه من قبل يعني قصر عدوه. قال فلما دخل عليها بجلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها، وبجلت أمه بحسن أثرها عليه، ثم قالت لآتين به فرعون فليبجلنه وليكرمنه. فلما دخلت به عليه جعلته في حجره، فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض. فقالت الغواه أعداء الله لفرعون ألا ترى إلى ما وعد الله إبراهيم نبيه أنه يربك ويعلوك ويصرعك. فأرسل إلى الذباحين يذبحوه، قال وذلك من الفتون يا ابن جبير. هذا كله من تفسير هذه الآية الإخوة، وفتناك فتونا. إن أردنا أن نعطي هذه الآية حقها قرأنا هذا الحديث كاملا. قال وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلي، قال بعد كل بلاء ابتلي وأربك به فتونا. قال فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لك؟ قال ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني. قالت اجعل بيني وبينك أمرا تعرف الحق فيه، ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه، فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل، فقرب ذلك. فتناول الجمرتين فانتزعوهما من يده مخافة أن تحرقاه، فقالت المرأة ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به، وكان الله عز وجل بالغا فيه أمره، إلى آخر يعني القصة في ذلك. وحديث يعني جميل ويعني عظيم في قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يدخل في قوله تعالى وفتناك فتونا، وفتناك فتونا. والاختبار الإخوة من الله تعالى لعبده كما قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا الاختبار من الله تعالى إذا كان لعبده المؤمن فهو لطف من الله تعالى بعبده، لأن الله تعالى يريد بهذا البلاء أن يرفع عبده، ما يريد أن يشقيه، ولذلك المؤمن الإخوة تنفذ بصيرته في البلاء فيعلم أنه رحمة ونعمة من الله. وذلك يعني كما قال بعض السلف: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة، ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة، والنعمة ابتلاء. فالبلاء إذا استقبله المؤمن بقلب مليء من اليقين بالله أن هذا من قدر الله علي، والله تعالى عليم بحالي، الله كريم، الله رحيم، الله لطيف بعبادي، ما ابتلاني ليشقيني، ما ابتلاني إلا ليكفر سيئاتي ويرفع درجاتي، فيكون في قلبه الأنس بالله والطمأنينة والسكينة، فيثبت في البلاء ويشعر بالروح والفرج وهو في البلاء. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فيطمئن قلبه. وهذا كما قال الله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا الامتحان لنيل هذه الدرجة العالية، التقوى. كما تقول: يبتلى الطلاب ويمتحنون لماذا؟ لنيل الشهادة. من الذي يصل إلى هذا المستوى العالي وينال هذه الشهادة بأعلى تقدير؟ كذلك هذا الابتلاء لتنال هذه الشهادة، شهادة التقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فلا تزال البلايا تأتي العبد حتى يرتفع في معارج الإحسان والإيمان، لأن هذا البلاء الإخوة إذا صبر عليه العبد جدد إيمانه فيقوى الإيمان بهذا البلاء. ثم أيضا هذه العبادات، هذه الشرائع هي ابتلاء من الله تعالى لعباده. فكلما أقبلت على السمع والطاعة لله، استسلمت لأمر الله ورضيت بقدر الله، والدنيا هذه كلها دار ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مع شرع الله ومع قدر الله، أيكم أحسن عملا. فالمسلم يستسلم مع شرع الله ولا يعترض ولا يتردد ولا يكون في صدره حرج، يسلم الأمر لله، ومع قدر الله يرضى ويطمئن ويحمد الله في السراء والضراء، فيفوز في كل ابتلاء. وهذا يجعله يترقى في الإيمان شيئا فشيئا حتى يصل إلى أعلى درجات الإيمان، فيعبد الله كأنه يراه، لأنه بعد ذلك ينقلب هذا البلاء حقا إلى رحمة يشعر بها في قلبه، فيعبد الله بشوق ومحبة، ولا يشعر في قلبه بضيق بتسخط، ويحمد الله على كل حال، ويلهج بذكر محبوبه في كل حال. قال: وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. نختم بهذه الآية وتأمل. لما قال: وفتناك فتونا، أيضا يعني هذه الفتن تتابعت عليه. قال: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. وهذا أيضا من الفتون ومن الابتلاء. لما يعني خرج موسى خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تخيل، ما يعرف الطريق، أول مرة يخرج من مصر، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. انظر كيف الآن البلاء كيف يجعل الإنسان يتعلق بالله وينقطع لله، يلجأ إلى الله وحده. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي، رجاء. فيسلك، تأمل في حاله لما سلك هذه الصحراء الموحشة المظلمة كيف كان قلبه. هذا كله تربية لموسى. لما تربى في قصر فرعون في الترف والغنى والمال، الآن تأتي تربية تقابل وتضاد هذه التربية تماما. في المخاوف، في الصحراء، في الفقر، في الجوع، في العطش، حتى كما جاء في بعض الآثار أن من شدة المشي ذهبت جلدة رجله وهو يمشي في هذه الصحراء، وكان يأكل من ورق الشجر. هذا كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، حتى تعلم هذه الدنيا ما تساوي شيء عند الله. لو كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء لا قيمة لها. لو كانت كريمة عند الله لا أعطى الله تعالى أنبياءه هذه الدنيا. هكذا موسى عليه الصلاة والسلام فيبتلى بهذا البلاء، ثم يصل إلى مدين فقيرا جائعا ليس له مأوى وليس له مال. فكما تعرفون القصة، قال فلبثت سنين في أهل مدين. لما رأى امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. تأمل في حاله، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هنا التربية الآن، هذا الانقطاع لله والتوحيد العملي، هذا توحيد عملي لله. ما يمكن أن تصل أصلا إلى الإخلاص التام إلا إذا ابتليت وانقطعت الأسباب واستقرت إلى الله وحده جل وعلا، أصبحت هذه حقيقة في حياتك، ليست مجرد كلمات تقولها. فهذه تربية من الله لك، لما تنقطع عنك الأسباب وتفتقر إلى الله وتلجأ إلى الله بالدعاء والبكاء والسجود وطول القيام لله، فكيف إذا كنت تحرص على هذا في السراء بدون ابتلاء بدون حاجة؟ إذا كنت تنقطع إلى الله في السراء في قيام الليل، تقوم ساعة أو ساعتين لله، تتبرع لله وتبكي لله في سجودك، هذا توحيد عملي. هذه الصلاة توحيد عملي لله، إخلاص لله في السجود، تقترب من ربك وتلجأ إليه. والله الإخوة، مهما كان العبد في حال راحة وسعة من العيش، والله هو في أشد الحاجة والاضطرار إلى ربه جل وعلا. يكفي أن العبد لولا رحمة الله تعالى لا ضل ولا هلك، وهذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هل أنت على ضمان أن تكون على طريق الاستقامة إلى الممات؟ فتلجأ إلى الله في سجودك، أن يزيدك الله من الإيمان، أن يثبتك على الإحسان حتى تلقى الله جل وعلا. وهكذا المسلم إذا أقبل على الله تعالى وبالفعل نجح في هذا الابتلاء واستشعر أن هذه الدنيا كلها ابتلاء، حتى لو لم يبتلى بشيء من الضراء فهو في حال ابتلاء ما دام حيا، فينظر ما الأمر الذي يحبه الله في كل حال في كل وقت فيقبل عليه، هنا ينجح في الابتلاء. الآن الليل، ما الأمر الذي يحبه الله؟ الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من داع فاستجيب له؟ ألا تحب أن يراك الله تعالى وأنت قائم بين يديه وأنت تسجد له وتقترب إليه؟ فتنجح في هذا الابتلاء في الدنيا. فتأمل في هذا الابتلاء على أنبياء الله تعالى كيف يخلصهم من يعني الطباع البشرية حتى يتأهلوا للنبوة والرسالة. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وتأمل كيف حقق الله تعالى رجاءه. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إلى آخر القصة. وقال فلبثت سنين في أهل مدين، ماذا يفعل سنين؟ نعم، ماذا يفعل؟ يرعى الغنم، اشتغل عند الشيخ، تزوج ابنته على أن تأجرني 8 حجج 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك.
عشر سنين يرعى الغنم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. هذه تربية عملية لأنبياء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، والغنم تعرفون من طبيعتها أنها ضعيفة، وهذه تذهب يمينا وهذه يسارا، وهي ضعيفة ما تتحمل شدة الضرب، ليست كالإبل. فالذي يرعاها يكون في قلبه حلم ورحمة وصبر و يعني نعم ها؟ إدارة، نعم، حسن يعني ترتيب. سبحان الله، يعني قل ما شئت من الأخلاق، وتواضع سكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار مع أهل الغنم، والكبر والخيلاء مع أهل الإبل. الشاهد هذا من استراق الأطباع. فهذه تربية عملية من الله تعالى لأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ماذا عساه أن يفعل وهو ما عنده إلا رعي الغنم؟ ثم ماذا يفعل كأنها خلوة مع ربه جل وعلا في مثل هذه الصحراء، في صحراء مدين، بعيدا عن الأهل، انعزل عن، ابتعد عن أمه وإخوانه، وأصبح في دار غربة. والذي يعني يذوق طعم الغربة يعرف كيف يكون يعني حاله فيها، يكون عنده سبحان الله يعني افتقار إلى الله أكثر ولجوء إلى الله أكثر، خاصة إذا كان من حوله يخالفونه في دينه مثلا، أو يعني ما يمتون له بصلة. فالشاهد أنه بقي هناك في خلوة مع ربه، يذكر ربه جل وعلا على الفطرة، ويرعى الغنم. فلبثت سنين في أهل مدين، تربية من الله تعالى. وهكذا تأمل كيف الله يربي نبيه صلى الله عليه وسلم، لما حببت إليه الخلوة فكان يخلو في غار حراء يتفكر ويعبد الله ويذكر الله ورعى الغنم. وهكذا فيتفكر المسلم الإخوة في حياته، ربما ما يصيبك من أقدار ومن يعني أحوال يكون هذا فيه تربية لك وأنت لا تشعر. فإذا تسخطت لم تنتفع بشيء من هذا. أما إذا أقبلت على ربك مستسلما لشرعه، راضيا بقضائه، تحمد الله تعالى وتذكره وتعبد الله تعالى بما يحب في كل وقت، فتنجح في هذا الابتلاء وتترقى في منازل الإيمان. قال: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. جئت يعني إلى مصر، رجعت إلى بلدك على قدر يا موسى. قال ابن كثير: ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد، والأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ما أجمل هذه الكلمة: ثم جئت على قدر يا موسى. على قدر، يعني سبحان الله، كذا قدر الله تعالى أن يعني يتعاقد مع هذا الشيخ الكبير يعني عشر سنين. ثم كان بإمكانه أن يقول: لماذا أرجع إلى أرض يطلبونني فيها ويريدون قتلي، أمكث هنا آمنا مطمئنا والحمد لله. لا، سبحان الله، جعل الله في قلبه شيئا يزعجه حتى يرده إلى بلاده، على إلى أرض مصر، حتى يعني ينفض الله تعالى ما يريده جل وعلا. فالعبد لا يخرج من قدر الله. ثم جئت على قدر يا موسى، كما قال الله تعالى في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من الجب إلى القصر، ومن القصر إلى السجن، ومن السجن إلى الرياسة. سبحان الله، والله غالب على أمره، الله هو الذي يسير عباده كيف يشاء. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ما للعبد إذن إلا أن يسلم الأمر لله. هذا يكفيك من التقديرات والهموم والغموم، ولماذا حدث كذا ولماذا حصل كذا. أبدا، والإيمان بالقدر أمره عظيم وجليل. يعني كما قال عبادة رضي الله عنه لابنه لما وصاه عند موته، قال اعلم أنك لن تطعم طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما يصل عبد إلى حقيقة الإيمان إلا بهذا، بدون أن يشعر طبعا بجبر، الله تعالى أعطاك مشيئة واختيارا وتعمل وكل شيء قدره الله تعالى، فتتوكل على الله وتفوض الأمر لله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.